والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك أو الفصل المبارك من الكتاب المبارك، هو الإفصاح وزير بن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة واختلافه. هذا الحقيقة ما يتعلم من ابن هبيرة رحمه الله، يعني هذا ليس كتابا يا أخواني مصنفا تصنيفا خاصا، إجماع الأئمة الأربعة واختلافه وليس هذا، إنما هو فصل من كتاب. لما جاء يشرح حديث ما يريد الله بخير فقه في الدين، فوضح الفقه في الدين هذا الكتاب كله، وتعرض لهذه المسائل عرضا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف: وأجمعوا على أنه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بد منه كحاجة الإنسان والغسل من الجنابة.
حاجة الإنسان يعني في قضاء حاجته، يذهب إلى الخلاء أو كذا، أو اغتسال من جنابة ولا يستطيع ذلك في المسجد فيخرج لقضاء حاجته، فهذا خروج للحاجة. وإذا كان الخروج للحاجة فإنه لا يفسد الاعتكاف بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج حاجته. لكن من كانت حاجته في المسجد، مثل مساجد اليوم عندنا الخلاء موجود في المسجد، وأماكن الاغتسال موجودة في المسجد، وأطعام موجود في المسجد، فهذا لا يحتاج أن تخرج. فمن خرج من غير حاجة فسد اعتكافه، إنما الخروج للحاجة. والحاجة عامة يا إخوان، لا نقيد بشيء، يعني ما نقول النبي كان يخرج مثلا لقضاء حاجة وهي الدخول إلى خلاء أو شيء من هذا ونقتصر، لا، للحاجة. فلو إنسان مثلا مرض مرضا شديدا يحتاج إلى أن يذهب إلى المستشفى يأخذ إبرة أو شيء، يذهب ويأتي، هذه الحاجة، زي الطعام زي الشراب زي قضاء الحاجة زي أي شيء من هذا. فإن كان لغير حاجة فسد اعتكافه. نعم.
والنفير، قال: والغسل، والغسل من الجنابة والنفير، ولخوف الفتنة ولقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ولأجل الحيض والنفاس.
يقول: وأجمعوا،
وأجمعوا على أنه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لابد منه كحاجة الإنسان والغسل من الجنابة والنفير ولخوف الفتنة ولقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ولأجل الحيض والنفاس.
نعم.
قال: وأجمعوا على أنه إذا نذر اعتكاف شهر ثم مات قبل أن يقضيه فإنه لا يقضى عنه،
لأن قضاء عدة المتوفى يقول: ولخوف فتنة ولقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ولأجل حيض والنفاس، يعني إذا وجد مقتضي وخرج الإنسان فإنه أولا إذا كان الخروج يحتاج إلى أو يصبح معه الاعتكاف قد لا يجوز في المسجد، لأن الله جعل الاعتكاف في المسجد، فإذا حضت المرأة أو نفست المرأة فلا ينبغي لها أن تبقى في المسجد، فحينئذ تخرج ولا حرج عليه، لكن لا يكون لها اعتكاف لأنها تخرج الأيام، إلا بقى على قول من يقول بأنه إذا حاضت فإن المرأة لا تتجنب المسجد فهنا لا تخرج من المسجد. نعم.
وأجمع على أنه إذا نذر اعتكاف شهر ثم مات قبل أن يقضيه فإنه لا يقضى عنه، إلا أحمد فإنه قال: يجب أن يقضى عنه ذلك، يقضي عنه ذلك وليه.
للعموم يعني، مثل من كان عليه صوم نذر صام عنه وليه فعمم، أنه إذا نظر، وأجمع لأنه إذا نظر اعتكاف شهر ثم مات قبل أن يقضيه فإنه لا يقضى عنه، إنما ورد الدليل بالصوم. ومثله في عدم قضاء النذر في هذا، مثل مثلا الصلاة، لو أنه نظر مثلا يصلي كذا ركعة ولم يفعل ومات، هل نصلي عنه الجواب لا، فالأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور هنا من أنه لا يقضى عنه اعتكاف إذا عجز عن قضاء نذر الاعتكاف، إنما الذي ورد به الدليل الصوم، فإذا نظر ذلك فإنه يصوم عنه. كذلك أيضا الذبح، لو نظر أن يذبح بعيرا ثم مات ولم يوفي، فإننا نخرج عنه هذا البعير من تركته، هو التركة عنده، نذبح هذا البعير ونوزعه فيكون هذا من الديون المتعلقة بالتركة. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا أذن لزوجته في الاعتكاف فدخلت فيه هل له منعها من إتمامه؟ فقال أبو حنيفة ومالك: ليس له منعها. وقال الشافعي وأحمد: له منعها.
له منعها من جهة أنه لا يلزمه ذلك، لكن المستحب ألا يمنعها، المستحب ألا يمنعها، لأن في حق للزوج، وهذه عبادة، وقد أذن لها أن تدخل في العبادة وهو الاعتكاف. الأولى ألا يمنعها بعد ذلك، لأن الله عز وجل قال: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن هل له أن يمنعها؟ الجواب: له، يجوز هذا، لكن إذا لم يكن هناك داع وحاجة، كأن يكون الرجل ما يصبر عن امرأته فيمنعها من إتمام الاعتكاف ويقول اخرجي لأنه يحتاجها، إذا لم يكن حاجة فإن الأفضل أن يتركها، لكن مع ذلك يجوز له أن يمنعها. ومثله الصيام، صيام التطوع، فإن المرأة تستأذن من زوجها إذا أردت أن تصوم فلا تصوم، من امرأة بغير إذن زوجها وزوجها شاهد، لكن لو أذن لها ثم بعد ذلك ماذا قال: لا أريدك، فإن كان يريدها حقا فهذا له، ولكن إذا ما كان هناك حاجة فالأولى أن يتركها لتتم صومها، هذا الأولى. نعم.
قال: وأجمعوا على أنه يكره للمعتكف الصمت إلى الليل إلا أنه لا يتكلم إلا بالخير، حتى قال الشافعي: لو نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولا كفارة عليه، حكاه ابن المنذر.
نعم، مثل الرجل الذي وقف أبو إسرائيل في الشمس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقالوا إنه نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل وأن يصوم، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتكلم وأن يستظل وأن يتكلم وأن يستظل وأن يقعد وأن يتم صومه، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كفر كذا وكذا، فمن نظر صمتا فإنه يتكلم. لماذا؟ لأن الصمت ليس عبادة مطلوبة، إنما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت، يعني يسكت عن هذا الشر ولا يعني عن الكلام، فالإنسان ما يتعبد يقول أنا أصمت 3 ساعات لا أكلم أحدا، نظرت أن أصمت يوما إلى الليل، هذا ليس عبادة ولا طاعة. ولهذا الإنسان لو نظر الصمت يقول الشافعي في اعتكافه تكلم ولا كفارة عليه. نعم.
قال: واختلفوا هل يجوز للمعتكف أن يشترط فعل ما في فعله، فعل ما في فعله قربة كعيادة المرضى واتباع الجنائز، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز اشتراط مثل هذا ولا يستباح بالشرط.
اشتراط، نعم
نعم
نعم، يجوز اشتراط مثل هذا،
لا يجوز اشتراط مثل هذا ولا يستباح بالشرط. وقال الشافعي وأحمد: يجوز ذلك ويستباح بالشرط. قال المؤلف: وهو الصحيح عندي.
يجوز ذلك ويستباح بالشرط، وهو ماذا؟ إذا نظر فعل قربة كعيادة المرضى واتباع الجنائز. الاشتراط في ذلك لو أن المعتكف اشترط أن يخرج لطاعة، أن يخرج لقربة كعيادة مريض أو اتباع جنازة أو صلاة جمعة أو ذهاب بأبيه المريض إلى طبيب وما في أحد يذهب به، اختلف أهل العلم في الاشتراط يصح أم لا، فمنعه أبو حنيفة ومالك وأجازه الشافعي وأحمد، وهو الصحيح لحديث الضباعة بنت الزبير لما كانت شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، فأخذ العلماء من ذلك جواز الشرط، شرط في العبادة، فممكن في الاعتكاف إذا شرط ذلك جائز، لكن نقول في جنازة تلزمه وفي عيادة مريض يخشى قطيعته إذا لم يعد، وليس من باب طلب القرب العام تبع الجنائز، يبقى أي جنازة في البلد بخرج أنا إلى مسجد الجنازة وصلي أو إلى المصلى وصلي عليه، لا، إنما لو اشترط الإنسان اتباع جنازة كأن يكون له أخ مريض ويمكن أن يموت، فهو بيشترط إن مات أخي خرجت وفي جنازات، إن مات أبي، إن ماتت أمي، إن إلى آخره، فهذا ما في حرج، لأنه إذا ترك اتباع الجنازة هنا قد يترتب عليه قطيعة رحم، قد يترتب وهكذا، أو مثلا يذهب بأبيه إلى الطبيب نفس المسألة لأنه ما في أحد يذهب به. فإذا اشترط الإنسان الخروج معتكف لطاعة وقربة فلا بأس ولا حرج إذا كان يترتب إذا كانت هذه تتعين عليه. أما القربة العامة يخرج يسمع الشيخ لأنه ما له، يسمع الشيخ قبل في رمضان كل يوم ربع مثلا، فيخرج كل يوم يسمع على الشيخ الربع ويعود أو يقرأ عليه الجزء ثم يعود، لا هذا ما يجوز لأنه ما يتعين عليه هذا، إنما قربة وطاعة لابد منها، ومثلها صلاة الجمعة هذه تجب عليه، تجب عليه إذا كان المسجد الذي فيه ليس فيه جمعة إنما مسجد جماعة، لأنه يصح الاعتكاف في مسجد الجماعة وإن لم يكن مسجد جمعة، فيخرج أداء الجمعة ويعود. طب إذا كان خطيبا يعني أخ معين فيخرج جمعته، هذا أيضا إذا اشترط ذلك لا بأس، هذا الحاج. طيب كما هو معهود مثلا في جمعة، من تأتي دائما في الاعتكاف جمعة، لازم يأتي جمعة في الاعتكاف وقد تأتي جمعتان مثلا، فإذا كان الإخوة اللي بيخرجوا الخطابة طبعا لو تركوا عندك مثلا 40 مسجدا ولا 30 مسجدا لو تركوا الخطابة الناس لن تصلي الجمعة، فنقول قدر المستطاع نعتذر والناس تسد المكان، لكن لو ما في مسجد سيسد واشترطت أنه لو احتجت إلى الخروج إلى الجمعة سأخرج، ما في بأس إن شاء الله تؤدي الجمعة وتعود مرة ثانية. طب وأنا بقى راجع بالمرة ممكن أعد على البيت بس أغتسل أو غير ملابسي أو كذا، لا هذا خارج الحاجة، تأتي هنا حاجتك في المسجد، هنا تغير ملابسك وكذا وتقضي حاجتك في المسجد، هذا موجود، أنت خرجت الحاجة والحاجة تقدر بقدرها، حاجة تقدر بقدرها. نعم.
قال وأجمعوا على أنه يستحب للمعتكف ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة وقراءة القرآن.
نعم وأجمعوا أنه يستحب للمعتكف ذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن وسائر الطاعات، فليس هناك طاعة يمنع منها المعتكف، ولهذا أنا أعجب ممن يمنع تدريس العلم في الاعتكاف وإعطاء دروس علم في الاعتكاف، سبحان الله. الكلام المباح في الاعتكاف مباح، فكيف يمنع العلم؟ إذا كان الكلام المباح مباح في الاعتكاف فكيف يمنع العلم؟ كيف يمنع العلم بدلا من أن ينشغل هذا بالكلام وينشغل هذا بالنوم وآخره؟ فهذا نراه خير قربة في الاعتكاف، خير قربة في الاعتكاف أن يعلم الناس وأن يدرس لهم مع أصل السنة من إحياء الليل ومعظمه بالصلاة، لكن إذا كان في النهار وهو ليس وقت تهجد وكذا، وانشغل الإنسان بالعلم ومدارسة القرآن بالتفسير وغير ذلك من أنواع العلوم، فهذا عظيم جدا، لا سيما إذا كان يستغل في تصحيح عقائد البعض، فإن بعض الناس يأتي يعتكف وهو حزبي، أو يأتي يعتكف وعنده شبهات، فإذا خرج من الاعتكاف بعد 10 أيام وقد زالت شبهاته ودرست له السنة، خرج بإيه؟ الاعتكاف سنة، خرج بماذا؟ بأن رجع عن ضلاله عن غيه، فخرج شخصا آخر جاء يعتكف وهو مبتدع أو عنده شبهات وخرج على السنة، أعظم ما حصل في حياته، وهذا أمر معروف معلوم، يستغل مثل هذه الأشياء، تقرير المنهج وعرض السنن، والناس ماكثة في المسجد وفي روحانيات، صلاة بالليل، صفاء بالنهار، صيام، عبادة عظيمة، تخلى عن دنيا، يعني هو بين يديك 10 أيام، ها؟ اعرض عليه ما تريد أن تعرض عليه، فيدرس السنة رسالة رسالتين ثلاثة في السنة ترد الشبهات. ولذا سبحان الله يا أخوان، ما من اعتكاف إلا تجد بقى من أول كده 27 28 الاعترافات بقى، تجد الاعترافات، تأتيك أوراق، ها جزاكم الله خيرا، والله إحنا كنا كذا وكذا والآن كذا وكذا، وده يوقفك عند الغرفة، وده يوقفك عند دورة المياه، وده يوقفك في المسجد، هذا الحمد لله أنا والله كان عندي شبهة، أنا والله كان عندي، ويخرج الناس من الاعتكاف بحس آخر. لعلكم تذكرون في الاعتكاف الماضي هذا، واحد كان في البداية مش عارفين نتكلم، ها صوت عالي مرتفع، وهذا ويا شيخ والعلماء ونعم، ما هي إلا أيام قليلة حتى تبدل الحال وصار قويا على أهل البدع، وفي البداية كان قويا في الدفاع عن أهل البدع. فهذه أمور معروفة محسوسة، فكيف يقال لا 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 أنا. وقد كان من السلف من إذا دخل رمضان أقبل على مصحف وقال نعم ما في مشكلة، انتهج المنهج الخاص اللي أصلح لقلبك، واحد هيرى أن يمسك المصحف لا لا تثريب، واحد يرى أن يصلي بالنوا ما في تثريب، واحد يرى أن كل هذا. المهم ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، خير الطاعة ما يناسبك، ما يناسب أهل الاعتكاف، ما يناسب ولا ينكر بعضنا على بعض. واحد يقول لك أنا أخذ بعض وأروح مسجد ما حدش بدخل، لا بعيد وأقعد لنفسي، يجد قلبه في هذا وخلوة وجاي ما عليك تثريب. واحد لا، ده أنا بستغل 500 معتكف، أتعرف على إخواني وأسمع العلم وأخدم هذا وأفعل هذا، أنا أنشط في هذا الأمر، لأن الإنسان ممكن يكون عنده نشاط إذا كانت الطاعة من مجموع ينشط، ربما لو كان واحدة ما نشط هذا النشاط جيد، لا تثريب. المؤمن إحنا ما نضع إيه قوالب نتشدد فيها بدون داعي، درس العلم الله يعينه، هعتكف لوحده وكذا الله يعينك، هروح أنا والأخ فلان هذا الله يعينك، ما في مشكلة، المهم أنك أنت إيه استغل هذا الوقت في طاعة الله عز وجل. فالاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، لابد أن يكون فهمنا واسعا يا إخوان، لازم يكون الفهم واسع، ولازم يكون منزع الفقه واسعا. نعم.
قال: ثم اختلفوا في إقرائه القرآن أو الحديث أو الفقه، فقال مالك وأحمد لا يستحب له ذلك.
قال:
ثم اختلفوا في إقرائه القرآن أو الحديث أو الفقه. فقال مالك وأحمد لا يستحب له ذلك. وعن مالك رواية أخرى ذكرها الجلاب فقال وقال مالك لا بأس أن
يقول في الحاشية هو عبيد الله بن حسن بن الجلاب أبو القاسم له كتاب في مسائل الخلاف وكتاب التفريع في المذهب وكان أحفظ أصحاب الأبهري وأنبلهم وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة. توفي سنة 78 و300. نعم.
وقال مالك لا بأس أن يكتب المعتكف في المسجد وأن يقرأ فيه القرآن ويقرأ غيره القرآن. وقال أبو حنيفة والشافعي يستحب له ذلك.
نعم الإقراء أو الحديث أو الفقه. نعم.
وروى المروزي عن أحمد في الرجل يقرأ في المسجد ويريد أن يعتكف فقال يقرأ أحب إلي. قال القاضي أبو يعلى بن الفراء وهذا على أصله من أنه لا يستحب للمعتكف أن ينتصب للإقراء ولا المدرس للعلم فينقطع بالاعتكاف عن الإقراء فكان الإقراء أفضل من الاعتكاف لأن منفعة ذلك.
قال وهذا على أصله من أنه
قال وهذا على أصله من أنه لا يستحب للمعتكف أن ينتصب للإقراء ولا المدرس للعلم فينقطع بالاعتكاف عن الإقراء فكان الإقراء أفضل من الاعتكاف لأن منفعة ذلك تتعدى. قال المؤلف والذي عندي في ذلك أن مالكا وأحمد لم يريا استحباب أن لا يقرأ المعتكف غيره القرآن في حالة اعتكافه إلا من حيث إنه بإقرائه غيره ينصرف همه عن تدبر القرآن إلى حفظه على القارئ فيكون قد صرف فهمه عن تدبر أسراره لنفسه إلى حفظ ظاهر نطقه لغيره وإلا فليظن بهما رضي الله عنهما أنهما كانا يريان شيئا من عبادات المعتكف يعدل قراءة القرآن في تدبر له. وهذا كله يشير إلى أن الاعتكاف حبس للنفس وجمع للهمة على نفوذ البصيرة في تدبر القرآن ومعاني التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى فيكون كل ما جمع الفكر يناسب هذه العبادة وكل ما بسط من الفكر ونشر من الهم ينافيها.
نعم ما في أحد قال يحرم ولا يكره ولا لكن كل هذا الكلام في الأولوية والأفضلية فهذا يرى أن الأفضل كذا وهذا يرى أن الأفضل كذا والأفضل هذا يكون باعتبارات فقد تعتبر أن النفع المتعدي أعظم. أنا لو تقول لي مثلا في الاعتكاف بالنهار يمكن أن أقرأ 5 أجزاء 7 أجزاء 8 أجزاء مع تدريس العلم ما أقرأ الجزء أيهما أفضل؟ أقول ولو ما قرأت في اعتكافي ما لو ما ختمت مرة لكن ختمت 5 رسائل 7 رسائل 10 رسائل في السنة ويخرج هذا وقد اهتدى ويخرج هذا وقد رجع ويخرج هذا وقد فهم عندي أن الواحد من هذا باعتكاف عمري كله لأن هذا في النفع المتعدي وهذا في الفائدة التي تفوق ماذا انتفاعك الخاص بعدد الختمات أو كذا. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه مسائل تتفاوت عندي أن تدريس رسالة واحدة في السنة عندنا تدريس العلم يوميا هذا يفقه وهذا يعلم وهذا ينصح في كذا هذا أفضل من أن أختم الختمات هذا أفضل. نعم.
قال وأجمعوا على أن العبد ليس له أن يعتكف إلا بإذن سيده.
نعم لأن وقته محبوس لسيد لأن وقته محبوس لسيد كما المرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها فإن وقتها ملك للزوج ومنفعتها للزوج فلهذا تستأذنه. نعم كما تستأذنه في الصوم كذلك تستأذنه في الاعتكاف. نعم.
وأجمع على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب بالصنعة على الإطلاق
لأن هذا يتنافى مع مقصود الاعتكاف هذا يتنافى مع مقصود الاعتكاف. طيب من المسائل التي نحتاج إليها هو لن يتاجر مباشر يصحب معه بضاعته لكن على الهاتف هيتصل المحل عليه ها نعمل ايه سوي كذا طب اعمله طب سوي طول اليوم ماسك الهاتف يوجه المصنع ويوجه المتجر ويوجه كذا كذا نقول هذا يتنافى مع مقصود الاعتكاف هذا يتنافى مع مقصود الاعتكاف. اما ان يعقد صفقات هل يجوز عقد صفقة البيع أو كذا في المسجد؟ الجواب لا، حتى لو كان من طرف واحد بالهاتف، يعني أن الثاني ليس في المسجد، لكن النبي نهى عن البيع في المسجد. ولو عقدوا بالهاتف والآخر في المحل هذا عقد بيع، ما يجوز، ما يجوز أن يفعله في المسجد. لكن ممكن إخبار بالسعر، ممكن الدلالة، إذا بث إلى فلان و هيقوم بعمل الواجب، هذا جائز، لكن لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك إلا للحاجة. نعم. كذلك الكلام مع الزوجة مباح، لو الإنسان تكلم مع الزوجة مباح، وقد كانت الزوجة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيكلمها ثم تخرج من عنده، لكن يراعى أيضا ألا يكون الكلام فيه ما قد يثير الشهوات، لأن هذا يتنافى أيضا مع المقصود، هذا يتنافى مع المقصود، مقصود الاعتكاف. لكن للحاجة فعلوا كذا، أو توصيها بكذا، أو تطمئن على كذا، ما في إشكال، لكن يتعدى الكلام الحد الذي قد يحصل به إثارة شهوة أو كذا، لأن هذا يتنافى مع مقصود الاعتكاف. ولهذا نهي عن الجماع في الاعتكاف، وكذلك بعض العلم يرى والمقدمات، ينهى عن المقدمات، مثل المحرم في إحرامه إذا كان يكلم أهله وكذا وما زال على إحرامه، فإنه ينهى عن ذلك أيضا. المهم أن الاعتكاف له مقصود لابد أن يراعيها الإنسان. نعم
شيخنا، بس شفنا في الاشتغال بالعبادة في الاعتكاف أو العلم.
نعم.
سؤل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: أيهما أفضل المعتكف أن يشتغل بالعبادة أم بالعلم؟ أجاب رحمه الله تعالى:
أنا ما أعرف جواب الشيخ، ما اطلعت، لكن منهجية الشيخ يقول الأنفع إن شاء الله، هذه منهجيته. نعم.
أجاب رحمه الله تعالى: القراءة ودراسة الكتب من العبادة، يشتغل بما يسر الله له، بما يكون فيه أنشط وأخشع لقلبه. نعم. تارة بالصلاة، تارة بالذكر، تارة بقراءة القرآن، تارة في قراءة كتب العلم والحديث، ينظر بما هو أصلح وأفيد له وأخشع لقلبه.
نعم.
كلها عبادات، وإذا كان نعم. هناك حلقات يحضرها.
نعم نعم نعم.
قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: فالأولى للمعتكف الاشتغال بالطاعات من صلاة وتسبيح وذكر وقراءة واشتغال بعلم تعلما وتعليما ومطالعة وكتابة ونحو ذلك، ولا كراهة في شيء من ذلك، ولا يقال هو خلاف الأولى، هذا مذهبنا. وبه قال جماعة منهم: عطاء الأوزعي وسعيد بن عبد العزيز، وقال مالك وأحمد: يستحب له الاشتغال بالصلاة والذكر وقراءة القرآن في نفسه.
نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله: ثم اختلفوا في جواز البيع، فقال أبو حنيفة: له أن يبيع ويبتاع وهو في المسجد من غير أن يحضر السلعة. وقال الشافعي: له أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع ويشتري من غير إكثار. وقال مالك: له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعا وكان يسيرا. وعنه رواية أخرى بالمنع من ذلك على الإطلاق، رواها عنه الجلاب. فقال: وقال مالك: ولا يبيع المعتكف ولا يشتري ولا يشتغل بحاجة ولا تجارة. وقال أحمد: لا يجوز له البيع والشراء على الإطلاق، ولا فرق في ذلك عنده بين قليله وكثيره، ولا يجوز.
وهذا الصحيح، لأن النبي نهى عن البيع في المسجد. نعم.
ولا يجوز له فعل الخياطة فيه، سواء كان محتاجا أو غير محتاج، وسواء في ذلك القليل والكثير.
نعم. هذا إذا كان خياطا، لا أنك إذا احتجت مثلا إلى ترقيع ثوب أو كذا، فإن هذا جائز. نعم.
واختلفوا في المكاتب يعتكف بغير إذن مولاه، فقال أبو حنيفة.
سبحان الله يا أخواني، شوف الفقه، هذا كنا ننبه أمس في دورة، نبهنا على هذه المسألة، عدم التفريق بين كتب الفقه وكتب الحديث، هذا فيه خطورة، خطورة عظيمة. يوجد فقه عند كثير من طلبة العلم، أنني أخذ فقه من كتب الحديث، أخذ فقه من صحيح البخاري، أخذ فقه من بلوغ المرام، أخذ فقه، ولا يعتنون بدراسة الفقه، وهذا أمر خطير جدا، حتى جعلوا علم الفقه علما ملغا، ما شيء إلا الحديث. وهذا فيه خلاف أمة، تخالف أمة توارثت علمين، علم الفقه وعلم الحديث، تخالف أمة توارثت وصفين الفقيه والمحدث، خلاف أمة توارثت كتبا للفقه وهي كتب الأحكام، وكتب الحديث وهي كتب الأدلة، والفقهاء يعتنون بالنصوص ويفرعون عليها مسائل. مر معنا الآن، شوف منين تأتي بالحديث، ها؟ وهو أجمع لأن العبد ليس له أن يعتكف إلا بإذن سيده، منين تأتي بها من الحديث؟ طيب اختلفوا في المكاتب، العبد شيء وهو ملك لسيده والملكية محضة لسيد، طب لو كان مكاتب وسدد بعض أقساط وكذا، هل ممكن يختلف عن حكم العبد فيعتكف بدون إذن سيده، ولا لابد من إذن سيده؟ هذا كله تفريعات يا أخوان، مبنى على النصوص، صحيح وفي النهاية مبنى على النصوص، لكن هذه تفريعات مستنبطة مأخوذة من نصوص مستفادة، وهذا لا تجده إلا عند العلماء. قال واختلف المكاتب يعتكف بغير إذن، فقال أبو حنيفة ومالك،
فقال أبو حنيفة ومالك للمولى منعه، وقال الشافعي وأحمد ليس له منعه.
نعم، والصحيح ماذا؟ الصحيح أنه كالعبد ما بقي عليه درهم، مثل العتق، فإذا لم يعتق فحكمه حكم العبد، والنبي قد قال في المكاتب بأنه عبد ما بقي عليه درهم، فكذلك أيضا يأخذ حكم العبد، لأن طالما أنه عبد ما بقي عليه درهم إذن تبقى الأحكام كذلك، تبقى الأحكام كذلك. نعم،
وأجمع على أن كل مسجد تقام فيه الجماعات فإنه يصح فيه الاعتكاف.
أجمع على هذا، لكن اختلفوا فيما سوى، لكن هذا إجماع على أن كل مسجد تقام فيه الجماعات فإنه يصح فيه الاعتكاف، يعني ولو لم تكن فيه جمع، ده مسجد جماعات فيصح فيه الاعتكاف، ولو لم يكن في جمعة، مسجد الجمعة من باب أولى، أما بقى مسجد ليس فيه جماعة ولا جمعة هذا أصلا كيف يكون مسجدا؟ إلا إذا واحد أوقف مكان يبقى ده مسجد، ها؟ لكن ما يأتيه الناس، هل يعتكف وليس فيه جماعة؟ نقول لا، لأن الجماعة واجبة وعليه، فلا يجوز له أن يعتكف في مسجد لا جماعة فيه، لكن لا يلزم أن يكون فيه جمعة إذ يخرج إلى الجمعة. واضح إخواني؟ طيب، وكذلك يكون الإجماع على عدم جواز الاعتكاف في البيوت، لأن الله شرط الاعتكاف في المساجد، فقال ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد. وكما قلنا أول مرة في تاريخ أمة الإسلام يفتى بجواز الاعتكاف في البيوت على يد مصطفى العدوي، هذه ما سمعت قط. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب والكتاب وما يتعلق بالاعتكاف، ونقف عند كتاب الحج والمناسك ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.